بعض الناس يأخذون الحصن معهم من بلادهم.
من بلادهم؟
نعم. يأخذون دفعا للمشقة.
هذه المشقة. عزيز. هذه المشقة. طيب ما خالي مجموع حصى 70 حصى. هذا وهم. إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة على بشيء. ما في مشقة. هذا كذاب ولا جاء. يجزي. شار أي حاجة لهذا. نعم. السلام.
على قول الفقهاء في إلزام
في إلزام.
واجب الدم.
نعم.
هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟
لا عندهم لا. عندهم جائز. نحن قلنا أنه يعني الإيجاب فيه نظر. وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله هذا توفيق. قبله لا شك أنه ترك واجب. الله أكبر.
إذا دفع بعد الإسفاق من مزدلفة إلى مزدلفة هل يشرح شيخ دعاء معين؟
لا تلبية يلبي لأنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. ها كذا ها كيف العادة هي
بالنسبة للدفع اللي عرفها يا مثلا لو أن الإشتراك يعني خرج إلى
من
إلى
إلى خرج إيش
ذهب إلى مكة
والله الشيء
الغسيل
والطعام
لأنه
أيسر
وأفضل
من العزية
إلى
قريب
ثم دخل
إلى
مزدلفة. لا
بأس المهم نصل إلى مزدلفة. نعم. بعض الناس يقولون أن السعي بين العلمين ما يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى.
أي لا هذا وهم. هذا وهم ظنه أنه كالطواف ولكنه لا شك أنه غلط. نعم يقيسون مع وجود النص. أقول يقيسون مع وجود النص. هل عندي قاعدة إذا وجد النص ما في قياس وإلا لاتبع الحق وهو. نعم نعطيه جواب من درس أمس يشهد بعضكم ببعض ويوافق بعضكم ببعض. نعم
شيخ قلنا أن طب الراجع عدم اشتراط النية في الطواف وكذا تعينه وعلنا بأنه عبادة جزء من عبادة وقلنا في الموالات بين الطواف والسعي أنه لا يشترط وعلنا بأنه عبادة مستقلة والشيخ ما بين الطواف
يعني عبادة منفصلة عن الطواف. السعي منفصل عن الطواف مستقل يعني مستقل بمعنى منفصل عن الطواف ولا فهو عبادة لا شك. نعم آدم.
بالنسبة لمن الذين يدفعون قبل طلوع الفجر من مزدلفة
نعم
هل لهم يعني أن يذكروا الله ويقوموا ثم يدفعون؟
لا نعم كان ابن عمر يرسل أهله حتى يقفوا عند المشعر ويأمرهم بالإصرار الصلاة قبل الفجر. لا مو بشرط لكنه إذا ساق القارئ إذا ساقه امتنع على التمتع.
ثم اشتراه او دفع قيمته للمكاتب المعروفه
يعني ساق الهدي يعني ساق الجراح ها يعني الجراح يعني صارت المتمتع في مساله الهدي يعني وهو كالمتمتع مثل الهدي هو المتمتع سواء
قول يعني بعد النبي
ايش
ما يكون مخالفا لفعل النبي عليه الصلاه والسلام وقوله يعني من عمل ليس عليها
ضلال فهو رد. يجوز أنه يشتري القارن يشتري الهدي من منى ويجوز أن يأتي بهما من الحل. نعم نستمر. قال مالك رحمه الله وعدده أي عدد الحصى 70، عدده 70 لمن تأخر، لأن اليوم الأول 7 والثاني 21 والثالث 21 والرابع 21، فثلاثة في 21 تبلغ 63، وسبع ليوم العيد هذه 70. وقول عدده 70، نعم عدده 70، لكننا لا نوافق المؤلف في قوله يأخذ 70 حصاة، بل نقول يأخذ لكل يوم حصاه. اليوم الأول 7 والثاني 21 والثالث 21 والرابع 21، بل لو قال قائل يأخذ في اليوم الأول الثاني 7 حصيات للجمرة الأولى وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ 7 وفي طريقه من الثانية إلى الثالثة يأخذ 7، لم يكن هذا بعيدا. نعم أما أن يجمع 70 حصاة من أول الأمر فهذا ليس بسنة. نعم قال بين الحمص والبندق، الحمص معروف والبندق من يعرف؟ من يعرف؟ من؟ تعرفه؟ ها؟ والفولة مش كبرى؟ ما طلع الشيء. نعم ايش النبقي؟ لا ما ظن النبقي كبير. نعم يمكن هي الزيتونة اقرب او اقل، يعني اقل من الزيتونة، والزيتون ايضا فيه اختلاف، بعض الكبير بعض الصغير. على كل حال المسألة متقاربة. الممنوع أن تكون صغيرة كالشعيرة، هذا لا تجزي، أو تكون كبيرة إيش نقول لها صخرة رجيمة، ما بيش صخرة 7 صخرات، نعم كالتفاح، هذا ممكن. وبهذا نعرف أن رمي الجمرات ما هو إلا عبادة محضة، تعبد محض وتذلل محض، وإلا فما الفائدة من أن نأخذ حصيات بصفة معينة ونرميها في هذا المكان على وجه معين، ليس إلا مجرد التسليم للعبادة، كما قال عمر في تقبيل الحجر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وبهذا يظهر كمال الذل والتعبد لله عز وجل، أن الإنسان يأخذ الحصى معه من رحله إلى المكان ويرمي تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في حديث فيه نظر إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ورمي الجمار فيه ذكر الله القولي والفعلي، القولي خالق التكبير عند كل حصاة، والفعلي رمي الحصاة، فإن هذا ذكر الله عز وجل. وأما القول بأن هذا بأنه يرمي الشيطان فهذا ليس بصحيح، لو كنا نرمي الشيطان لكنا نقول عند الرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكننا لا نرمي الشيطان. خذ بناء على هذا العقيدة التي ليس لها أصل، كيف يأتي الناس الجهال لرمي الجمرات؟ يأتون بعنف شديد جدا جدا ويشتمون ويلعنون، حتى إنه بلغنا أن بعضهم يضرب بحصاة كبيرة ويشتم ويقول عليك لعنة الله أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي. سبحان الله، وأنا شاهدت بعيني رجلا وامرأة قبل الزحامات هذه الشديدة في جملة العقبة، كان جملة العقبة فيها جبل من الخلف ما حد يصعد للجبل وفيها حوض، هو جالس على شفا الحوض ومعه كنادر يضرب العمود، هو يزوج امرأة معه ما ادري زوجته ولا غيره، والحصى يضربهم سبحان الله ولا يتحركون. هذا العجيب، فكأنما يقولون هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. ليش؟ لأنهم اعتقدوا أنهم يضربون الشيطان. هذا غلط. الذي يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذه من مشاعر الحج ومن مناسك الحج، وأنها ترمى تعبد لله عز وجل وإقامة لذكره. هذا هو الواجب على طلاب العلم. لكن يقول قائل: أرأيتم لو كان هذا العام ما يعرف إلا إذا قلت له إرمى الشيطان الصغير ثم الوسط ثم الشيطان الكبير، هل أقول له هذا؟ لو تقول إرمى الجامعة الأولى وش الجامعة؟ ما يعرف. لا، المكان هو أهم شيء، المكان. فهل نتكلم معه بلغته ثم بعد أن يعرف يقول هذه لا تسمى شياطين؟ أنا أرى هذا أحسن، نكلمه بلغته ثم نقول هذه ليست بالشياطين، هذه من مناسك الحج وشعائره، فلا تعتقد ما ليس بصواب. يقول: بين الحمص والبندق وسمعنا بعض الناس يرمي بالحذاء، شاهدتم هذا؟ اي بالحذاء. نعم، والشمسيات سبحان الله، الجهل لا اله الا. نعم والله ان اخذها فقير يتضلل بها ممكن ما يجزي الا الحصى، سياتينا ان شاء الله تعالى. قال العلماء: لو رمى دنانير بدل الحصى منع الا الحصى، لان مساله عباده. نعم، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محصر إلى جمرة العقبة، من وادي المعروف عند العلماء علماء اللغة أن ابتداء الغاية لداخل لا انتهاء، ولكن في هذا الموضع ابتداء الغاية وانتهاؤها خارج، فتبتدئ منى من وادي محصر والوادي ليس منها، وتنتهي بجمرة العقبة والجمرة ليس منها. أفهمتم؟ ولهذا لو عبر المؤلف فقال وهي ما بين وادي محصر وجمرة العقبة لكان أسد، لأنه لك ما بينهما خرج. طيب، وادي محصر عفوا جمرة العقبة، لماذا سميت جمرة العقبة؟ لأنه كانت على عقبة في الواقع، شاهدناها على عقبة يعني أطلع، لأنها في أصل جبل وتحتها الوادي، تحتها الوادي مجرى سيل. ولكن كيف يرمي الجمرة؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: يرمي الجمرة جمرة العقبة مستقبل القبلة والجمرة عن يمينه، يستقبل القبلة والجمرة عن يمينه. وهذا ما يمكن خصوصا في وقتنا الحاضر، يعني مثلا القبلة هكذا والجمرة حتى هنا، يقول هكذا. هل يمكن أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ أبدا. ولذلك وقف ابن مسعود رضي الله عنه في نفس الوادي مستقبلا الجمرة جاعلا منا عن يمينه والكعبة عن يساره، وقال والله الذي لا إله إلا هو إن هذا هو المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أقسم رضي الله عنه. وهذا هو المترك في السن، أن تجعل الجمرة أمامك وتجعل مكة عن اليسار ومنى عن اليمين من بطن الوادي. طيب لو رماها من جهة أخرى وجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره والجمرة أمامه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولو رمى الجمرة مستقبلا لها والكعبة خلف ظهره، يجوز. المهم أن يقع الحصى في المرمى. طيب إذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت تجزي أو لا؟ تجزي، لأن الاستقرار ليس بشرط. إذا وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت فيه بغير فعل أحد تجزي أو لا تجزي؟ تجزي. إذا ضرب العمود الذي جعل علامة ثم إنها يعني الحصاة نقزت حتى خرجت عن المرمى تجزي أو لا؟ لا تجزي. ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يشتد في الرمي، لأنها إذا أصابت العمود ثم خرجت نقزت لا تجزي. طيب هل يكفي غلبة الظن أو لا بد من اليقين أن تقع في المرمى؟ يكفي غلبة الظن، لأن غالب العبادات مبناها على غلبة الظن، ولأن اليقين في عصرنا صعب، إذ لا يمكن أن تتيقن إلا إذا وقفت على الحوض، فيكفي غلبة الظن. إذا رأيت مثلا طارت وغلب على ظنك أنها وقعت في الحوض كفى، وهذا من التيسير. ولو قلنا لا بد من اليقين لصعب على الناس صعوبة عظيمة، لكان كل واحد يريد أن يقف على الحوض وحصل فيه مشقة. رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض قبطه، رماها كيف؟ نعم، رماها بسبع حصيات متعاقبات يرمي، لا بد من حقيقة الرمي هكذا. وعلى هذا فلو وضع الحصاة وضعا لم يسلم، لو وقف على الحوض وصار يجلس الحصاء على المكان ما أجزل، لا بد أن يكون هناك رمي. وقوله متعاقبات يفيد أنه لا بد أن تكون الحصى واحدة بعد الأخرى، فلو رماها دفعة واحدة كم تجزي؟ عن واحد، ما لم يكن مستهزئا والعياذ بالله، فإن استهزأ لا تجزي عن واحدة ولا عن نصف واحد، لكن جاهل، لكن كان جاهلا فظن أن المقصود أن يقع في الحوض سبع حصيات فرماها جميعا لا سيما مع الزحام، نقول لا يجزي إلا عن واحدة. قال رحمه الله يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده يعني عند الرمي هكذا حتى يرى بياض إبطه، هو في اليوم الأول نعم يرى بياض الإبط لأن عليه رداء، والرداء إذا رفعت يدك يرى بياض الإبط، لكن في الأيام الأخرى الناس قد حلوا ولبسوا القمص لا يرى بياض الإبط. والمقصود إنه أن يرفع يده حتى يتحقق الرمي، ولكن لاحظ أن لا تؤذي من وراءك، لأن بعض الناس من شدة الرمي يقول كذا ثم يضرب اللي وراه، وهذا يعني شاهدناه خطر هذا، إذا كان مرفقه من جنس محجن البعير نعم خطر جدا. لهذا نقول إذا أردت أن ترمي وترفع يدك انتبه للي وراء، انتبه للي وراء لئلا تؤذيه. وهل هذا الشرط أن يرفع يده حتى يغطي؟ ليس بالشرط، بل لو رمى هكذا والإبط لم يرى فلا حرج. ويكبر مع كل حصاة. نعم يكبر يعني يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، ولا في التكبير في الأولى فقط بل مع كل حصاة كما قال رحمه الله. ولا يجزئ الرمي بغيرها أي بغير الحصى، لا يجزئ الرمي بغير الحصى. لو وجد الإنسان مدرا يعني طينا على هيئة الحصى الذي يرمى به ورمى بالطين يجزئ؟ لا. لو رمى فتاة من صبة اسمنت يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. ليش؟ لأنه ليس حصى. طيب لو رمى بخرز يجزئ؟ لا يجزئ. رمى بالمرو يجزئ لأنه حجر. طيب رمى بالذهب ذهب لا يجزئ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والباقي كما تعرفون سأل الرمي بالخفاف والنعال والشماس من باب أولى. نعم
بعض الناس
لا ما نكمل ولا بها ثانيا. طيب قال ولا يرمي بها ثانيا، لا يرمي بها ثانيا يعني لا يرمي بحجر رمي به. لماذا؟ قالوا لأنه رمي به فلا يجزي، كما لو أعتق العبد في الكفارة فإنه لا يجزي أن يكفر به مرة ثانية. خذ القياس، قياس آخر، كما لو توضأ بماء قد توضأ به يعني بماء مستعمل بطهارة واجبة فلا يجزي. وهذا القياس فيه نظر، فيه نظر ظاهر. أما قياس على العبد فنقول إن العبد إذا أعتق في الكفارة خرج عن كونه عبدا صار حرا. ولهذا لو قدر أنه لحق بالكفار ثم استولينا عليه واسترققناه صار عبدا فيجزي. إذن القياس هذا غير صحيح. طيب قياس على الماء المتوضأ به أيضا غير صحيح، لأننا لا نسلم أصلا أن الماء المتوضأ به لا يرفع الحدث، بل نقول إن الماء المتوضأ به يرفع الحدث. وحينئذ يكون هذا القياس قياسا على غير أصل صحيح، وإذا بطل الأصل بطل الفرع. وعلى هذا فيجزئ أن يرمي بحصاة رمي بها. وهذا يحتاج الإنسان إليه في مثل هذه الأيام، أحيانا يسقط الحصى من يده أو بعض الحصى. لو خرج إلى مكان بعيد شق عليه، وأحيانا يرمي ولا تقع في الحوض فيحتاج إلى بدلها فيشق عليه. فالقول الراجح أنه يجوز أن يرمي بحصاة رمي بها. أتدرون ماذا ألزم الذين يقولون بعدم الإجزاء؟ ألزموا الذين يقولون بالإجزاء أنه يقتضي أن يرمي الحجيج كلهم بحصاة واحدة. فاهمين كيف؟ هم نقول يجزي ما رمي به، يقف واحد مع حصاة يرميها ومن ياخذها ويرميها وياخذها ويرميها كم مرة؟ 7 مرات. انتهى، جاء الثاني، نعم، أخذ هذه الحصاة ورماها، هذه حصاة أخذ ورماها 7 مرات، جاء الثالث، كيف الإلزام يعني؟ قالوا يلزمكم إذا قلتم بجواز الرمي بحصاة الرمي بها أن تجزئ حصاة واحدة عن جميع الحجيج، لكن هذا الإلزام هو منطقي، نعم؟ إذا كانوا 1,000,000 نفر كل واحد يبي يبني 7 مرات، كم 7,000,000 مرة على هذه الحصاة، نعم؟ هذا ما هو يعني كلام إلزام بما لا يمكن أن يكون، لكن الذي يمكن أن يكون كما قلت لكم أن الإنسان مثلا يرمي جمرات ثم تسقط حصاة في الأرض ثم تدحرج الحصاة اللي هو رمى بها أولا، تدحرج وتنزل، ما في بأس، يأخذ ويرمي. أو كان هو واقف على الحوض وأخذ من الحوض ورمى، ما في مانع، لأن الكل حجر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. قال ولا يقف، أي لا يقف عند جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف، وحسبنا أن نتأسى به. وقيل إنه لا يقف لأن المقام ضيق، لأن المكان ضيق، إذ هو مجرى الوادي والجبل فوق الجمرة فهو ضيق، ولكن هذا يمكن أن نعلل به فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نحن ما نعلل بهذا، نعلل بإيش؟ بالسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، وحسبنا أن نفعل ما فعل. نعم.
بعض الناس لا يعرف الرمي تماما، لا سيما النساء. ترمي
خاتمة؟
لا، ترمي الحجر حتى ترفع يده.
اي كذا. وش تقولون في هذا؟ على كلام الفقهاء ما يكون رمي، ولكن الذي أرى أنه يكفي أن يرمي هكذا، يعني يدفع دفع، لا إن شاء الله يجوز. نعم. أحسن
الله إليك، على المقصود بالرمي العمود أو الحوض؟
الحوض. العمود هذا إنما جعل علامة على المكان فقط. نعم.
أحسن الله إليك، لو قلنا
في جواز دفع القادر للمزدلفة
بعد
منتصف الليل،
فلا يكون قد
استفاد
الضعف
للرخصة
التي
له، الشيء
يكون في استحق
الله. هو الإنسان يشوف الإنسان نفسه، وأما غيره فيدبر نفسه، لأن الزحام واضح. هو لو أعطي الناس فرصة من آخر الليل، وهم أعطوا أنفسهم فرصة الآن، في الآن من يذهب إلى القول بأنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويمشي ويقول ليش قال هذا؟ هذا قول بعض العلماء، وكل له اجتهاد. آدم ما في، يعني واقع الحوض هذا المحوض ما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مو موجود، ما كان موجودا، ولهذا جرى بحث هل يمكن أن يوسع الحوض أو لا يمكن. بعض الناس قال لا بأس، لأنه كأنما تصور أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم كبير، وبعضهم على إبله في يوم العيد، فهل أحد يظن أن حصى هؤلاء الجمع الكبير يقع في هذا المكان الضيق؟ ولهذا قال الفقهاء إنه في اليوم 11 و12 إذا رمى الأولى يبعد، وقالوا لئلا يصيبه الحصى، لكن نحن نقول نبقي الحياض على ما هي عليه، والحمد لله. هو ما دام ما دمنا نقول ان الحصاة اذا وقعت ثم تدحرجت اجزات الحمد لله. لا لا يعني بناء على الواقع، بناء على الواقع، الواقع هو هذا. الآن في ناس تشوف الحصى يضرب الشخص ثم يطير على وقع. انتهى الوقت؟ ها؟ باقي؟ أجل عبد الرحمن جمعة.
الشيخ أحسن الله إليكم، يحصل ضيق شديد أحيانا في دم الجمار.
نعم.
وأصحاب الأسرة من معهم النساء وضعفة يأتون بالنساء والضعفة يجدون في زحام ثم يعودون الرجوع، والرجوع صعب شيخ. كانوا يعودون إلى خيامهم في يعني ضيق في الشارع، فالواحد لما يرجع على الأسرة ثم يأتي به يرجع يعني يصيبه، يعني في أحيانا يكون في سخانة وسخونة، الشمس حارة
شيخ
أحسن الله إليكم، هل له أن يأخذ الجمرة يرمي عن الضعف؟
إيه نعم، يعني هو إذا وصلوا إلى الجمرات وجدوا زحاما شديدا لا بأس أن يتوكل عن النساء، إلا إذا كان يعرف أنهم إذا انصرفوا الآن وصار في الليل أولها وآخرها وسطه وجد سعة فلا يرمي، لأن الأصل أن كل جزء من أجزاء الحج والعمرة يجب أن يقوم به الإنسان نفسه، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهمت؟ لكن أحيانا ما يتمكن الإنسان من التأخير، مثل إذا كان يريد أن يتعجل في اليوم 12 فهو أتى وحضر الآن بعد الزوال ما يمكن يرجع ولا يمكن يبقى إلى الغروب، يخشى أن يلزمه المبيت، مع أنه ما يلزمه المبيت إذا كان الإنسان تأهب ودفع من منى ثم حبسه السير أو الضيق الشديد فإنه يرمي ولو بعد غروب الشمس ويتوكل ويمشي.
لو
أن يعني
بعد ثلاثة أربعة والله يرمي عن واحد ثم يرمي عن
الآخر، ماذا تريد؟ تريد مثلا يقف على هذا ويكون واحد اثنتين عشر احدى عشر واحد عشرين واحد وعشرين، هذا عن ثلاث عن عشر لا لابد أن يرمي سبعا أولا عن نفسه ثم عن واحدة من التي وكلت ثم الثانية ثم الثالثة، يعني بمعنى أن يميز كل واحد بالسبع. وكان بعض الفقهاء يقولون لابد يرمي الثلاث عن نفسه ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله ثم يعود ويرمي الثلاث عن الموكل الثاني، وهذا ما فيه دليل واضح، فلا نلزم الناس به، إذ لو ألزمنا الناس بذلك حصل مشقة عظيمة، لكن نقول ارميها في مكان واحد ويكفي، بس لا تجعل هكذا جميعا، سبع عنك ترمي عنك، سبع عن فلان، سبع عن فلان، هنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة من كتاب المناسك: ولا يطف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجذو بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة عن هنا، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ما تقدم بعد الدفع من مزدلفة أنه يبدأ، أول ما يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة، وصفة الرمي سبق أيضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية قبلها، يعني التلبية بالحج أو بالحج والعمرة إن كان قارنا، يقطع قبل الرمي، وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى. واختلف العلماء رحمهم الله هل يلبي وهو ماكث أو لا يلبي إلا وهو سائل. فمن العلماء من قال إنه يلبي وهو سائل فقط، وأما إذا كان ماكثا أي نازلا في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا يلبي، لأن التلبية معناها الإجابة وهي لا تتناسب مع المكث، إذ أن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيب لا أن يجيب وهو باقي. وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلبي إلا في حال السير بين المشاعر. وأما القول الثاني فيقول يلبي حتى يرمي جمرة العقبة سواء كان ماكثا أم سائلا. قال ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. قال ويجزئ بعد نصف الليل، بناء على ما سبق من أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، فإذا دفع ووصل إلى منى فلا بد أن يرمي، فيرمي بعد نصف الليل. وسبق أن ناقشنا المؤلف رحمه الله بتقييد ذلك بنصف الليل، وقلنا إن ظاهر السنة أن الدفع إنما يكون في آخر الليل إذا مضى أكثر الليل الثلثان أو نحوهما. وقوله يرمي بعد ويجزئ بعد نصف الليل يشمل القادر وغير القادر، يعني الذي يقدر على أن يبقى إلى أن يصفى جدا في مزدلفة ويرمي مع الناس وغير القادر، وهو المذهب. والقول الثاني أنه لا يجوز دفع مزدلفة قبل أن يصلي الفجر إلا إذا كان يخشى على نفسه من الزحام لكونه كبير السن أو مريضا أو امرأة أو ما أشبه ذلك. وأما من قال إن العاجز يدفع من مزدلفة في آخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطلع الشمس فقوله ضعيف، لأنه ليس عليه دليل، ولأن أكبر فائدة لمن دفع قبل لمن دفع في آخر الليل هو أن يرمي، ولا ما الفائدة؟ ولهذا كان النساء اللاتي يبعث بهن الصحابة في آخر الليل يرمون مع الفجر أو قريبا من الفجر متى وصل، فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس. ثم ينحر هديا إن كان معه، ومن الذي يجب عليه الهدي؟ المتمتع والقارئ. وأما من سواهما فإن ساق الهدي فلا شك، يعني إن أتى بهدي فهو أفضل وإلا فلا شيء عليه. وقوله إن كان معه، هل المراد المؤلف ظاهر على ظاهر، هل كلام المؤلف على ظاهره بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولا، أو نقول هذا بناء على الغالب الثاني هو الظاهر، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراء نقول الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حين رمى جمرة العقبة انصرف إلى رحله ثم نحر ثم حلق. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره، لو قال المؤلف رحمه الله ثم يحلق لكان أولى حتى نعرف أنه مرتب. يحلق يعني جميع الشعر، وذلك بالموسى وليس بالمكينة، حتى لو كانت المكينة على أدنى نمرة فإن ذلك لا يعتبر حلق، الحلق لا بد أن يكون بالموسى. يحلق رأسه والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل لا للتنظيف، ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام، يعني لا نؤمر بأن نحلق رؤوسنا، وأمرنا أن نحلق العانة وننتب الإبط للتنظيف، وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله عز وجل، نتقرب به إلى الله، إلى الله تعالى، فنحلق الرأس ذلا وتعبدا لله، لله عز وجل. أو نقصر من جميع الشعر، ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يقصر الرجل، هل يقصر كثيرا أو يقصر قليلا، فما المراد؟ نقول المراد أن يقصر من شعره بحيث يتبين أن الرجل مقصر ويظهر عليها علامة التقصير. وقول من جميع شعره، أفادنا رحمه الله أنه لا يكفي أن يقصر من جانب واحد كما قال به بعض أهل العلم، فقال إن بعضهم قال يكفي ربع الرأس، وبعضهم قال يكفي ما يماط به الأذى، وما أشبه ذلك من الأشياء المقدرات التي ليس عليها دليل. والقرآن الكريم قال الله تعالى فيه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوس. فيقصر من جميع الرأس، ولكن هل يجب أن يقصر من كل شعرة؟ لا يجب، لأنكم تعلمون أن الشعرات بعضها طويل وبعضها قصير، والمقصود أن يعمم الرأس بالتقصير كما يعممه في المسح في الوضوء. ولو قلنا يجب من كل شعرة لم نتمكن من الجزم بذلك إلا بالحلق، وحينئذ لا تقصير. أيهما أفضل؟ الأفضل الحلق، ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله عز وجل كما هو مقدم في القرآن الكريم: محلقين رؤوسكم ومقصرين عبد الله. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات، والصحابة يراجعونه ويقولون: والمقصرين، حتى بلغ 3 ثم قال: والمقصرين. وأتى بحرف العطف دون أن يقول: اللهم ارحم المقصرين، للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جدا. وتقصر منه المرأة أنملة، تقصر المرأة من رأسها أنملة، إن كان ضفائر فمن كل ضفيرة أنملة، وإن كان غير ضفائر فتمشي على شعر الرأس كله على قدر أنملة. والأنملة هي مفصل الأصبع، وفيها لغات 9، يلا عبد الله أنشد البيت اللي فيه هذا.
هي مثل أصبع يا شيخ،
لماذا أشرت؟
ماذا أن التور بس حمزة أنملة في الثالث وثالثة تسع في أصبع واختم بأصبع،
تمام. وهمزة أنملة ثلث، يعني 3 حركات، وثالثه 3 حركات، اضرب 3 في 3 تكون 9، ولهذا قال: التسع في اصبع واختم في اسبوع. الاصبع اذن فيه 10 لغات، والانملة فيها 9 لغات. ومن ثم نقول انه لا يمكن للانسان ان يغلط في انملة الا في الاعراب فقط، أما من الجهة من حيث التصريف فلا يغلط. طيب، قدر أنملة يعني أي الأنامل؟ نقول الأنامل متقاربة، حتى الإبهام الذي ليس فيه إلا مفصلان أنملته قريبة من بقية الأصابع. وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على أصبعها، فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب. أفهمتم؟ يعني مثلا لنفرض أن هذه الضفيرة تقول هكذا، إذا التقى الطرفان فهذا الآن له، ولكن هذا غير صحيح. الآن ولا معروفة، وإنما كان المشروع للمرأة التقصير لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة. وإنما كان الواجب بقدر الألملة لئلا يجحف برأسها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم، وأنها لا تأتي أبدا بما فيه العسر والحرج، والحمد لله. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم